بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، في هذه الليلة بإذن الله عز وجل نبتدئ في مدارسة كتاب الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وهو كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وأدلة الأحكام لها مكانة عظيمة جدا عند فقهاء الإسلام، لأن على هذه أحاديث أدلة الأحكام، أحاديث الأحكام، هذه الأحاديث عليها يدور الإسلام، فقواعد الإسلام وأحكامه موضوعة في أحاديث الأحكام. ولذلك اعتنى الأئمة رحمهم الله تعالى والحفاظ في تدوين وحفظ أحاديث الأحكام، ونصوا على أن الفقيه والمجتهد يجب عليه معرفة أحاديث الأحكام، يجب على المجتهد أن يعرف أحاديث الأحكام حتى يستطيع انتزاع الأحكام واستخراجها عند الحاجة والبحث والاجتهاد. فلا بد من معرفة أحاديث الأحكام. والأمة الإسلامية اليوم بحاجة ماسة إلى تدبر أحاديث الأحكام وإلى تدبر القرآن وانتزاع الأحكام من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الفقهاء قد دونوا كتب الفقه، قد دونوا كتب الفقه وكتبوا الحلال وبينوا الحلال من الحرام، وبينوا أحكام العبادات وأحكام المعاملات، لكن هذه الكتب قد ألفت في أزمنة قديمة، ووجه العالم كله قد تغير. يعني لو أن رجلا منذ 50 سنة أو توفي منذ 50 سنة أو توفي قبل 100 سنة خرج إلى العالم اليوم، لن يعرف شيء مما عليه الناس. تغيرت أموالهم، تغيرت مراكبهم، تغيرت أسفارهم، تغيرت مطاعمهم، تغيرت حياتهم. صار الناس يتبايعون ويشترون بالورق، قديما كانوا يتبايعون ويشترون بالذهب والفضة، اليوم صار الناس يتبايعون بالورق ويتبايعون بالفلوس والمعادن، بل صاروا يتبايعون عن طريق التجارة الإلكترونية، عن طريق الإنترنت وعن طريق الأموال الإلكترونية وعن طريق البطاقات، وهو في البيت يشتري ويتبايع، هو في البيت يبيع دراهم ويبيع فلوس ويشتري فلوس، ورصيده يرتفع أو ينخفض، يربح أو يخسر، يحجز وهو في بيته. فطريقة حياة الناس اختلفت. ولا شك أن كلام الفقهاء يعجز عن إدراك واقع المسلمين اليوم، وإن كان الفقهاء يذكرون ما يسمى بالفقه الافتراضي قديما. وهذا الفقه الافتراضي كان السائل يأتي إلى العالم فيسأله ويفترض مسائل جدلا، يفترض مسائل جدلية، مثل ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن رجلا لو حملته الجن، لبعض الصوفية يدعي أن الجن تحمله وتطير به ويحج في ساعة من الزمان، فكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول حتى لو أن الجن والشياطين تحمله لكي يحج في ساعة من الزمان فيجب عليه أن يحرم إذا مر بالميقات. العلماء قالوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يستفاد منه في حكم الإحرام في الطائرة. كان في زمن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وانتشر هذا عند فقهاء الحنفية ما يسمى بالفقه الافتراضي. لو أنه مثلا لم يستطع أن يتبول من المخرج الطبيعي فخرج البول من مكان آخر، هل يجب عليه غسل هذا الموضع إذا خرج منه البول؟ هل ينتقض الوضوء إذا خرج من هذا الموضع؟ كانوا يفترضون مسائل غير واقعة، وكانوا يسمى هذا بالفقه الافتراضي. حتى هذا الفقه الافتراضي الذي وجد قديما في زمن أبي حنيفة وغيره من السلف وغيره من الفقهاء، حتى هذا الفقه الافتراضي اليوم يعجز عن تلبية متطلبات حاجة الواقع بسبب تغير الحياة بشكل كبير جدا. ولذلك المسلمون بحاجة إلى الأصول التي انتزع منها الفقهاء قديما الأحكام، بحاجة إلى الأصول التي انتزعت منها الأحكام قديما، وهي سهلة وميسورة بحمد الله عز وجل. كتاب الله عز وجل معصوم ومحفوظ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم محفوظة ومعصومة، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن وتكفل بحفظ الذكر، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر هو ماذا؟ هو القرآن والسنة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسنة محفوظة وكتاب الله عز وجل محفوظ. وبعض الناس يقول إن السنة قاصرة والنصوص من القرآن والسنة قاصرة عن تلبية الحاجات والوقائع والأحكام، يقولون تتجدد لنا أحكام جديدة والنصوص محصورة، القرآن محصور والنصوص معدودة محفوظة، معدودة أحاديث الأحكام محفوظة، يقولون لكن الوقائع والحوادث كل يوم تتطور وكل يوم تتعدد، والحياة في تغير واضطراد وتكاثر، فيقولون إن النصوص تعجز عن الإحاطة بحوادث الأزمان. وهذا للأسف ليس قول أهل العلم وليس هو قول أهل السنة، بل هذا قول أهل الكلام، قول أهل البدع، وقد أخذه بعض العلماء، يردده من بعض العلماء المنتسبين إلى أهل السنة، وهو ليس بصحيح. لماذا؟ لأن السنة وإن كانت محصورة نصوصها، والكتاب وإن كانت محصور ألفاظه، إلا أنه يحوي من المعاني أشياء كثيرة جدا تحيط بكثير من المسائل والأحكام، مثل ما تذكرون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث وهذا اللفظ صار قاعدة كلية، اتخذ منها الفقهاء قاعدة فقهية كلية، قالوا الأمور بمقاصدها. ابحث من أول الفقه، من أول حياة الإنسان وهو صغير إلى أن يموت وهو كبير، هذه القاعدة لابد أن تمضي عليه في جميع مراحل حياته. النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة اتخذها الفقهاء من أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته قال فليطرح الشك وليبني على اليقين، قاعدة صارت. هذه القاعدة تدخل في كثير من أحكام الشريعة، من أحكام الإنسان المكلف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وإني أوتيت جوامع الكلم، وجوامع الكلم المقصود بها ماذا؟ الألفاظ المحصورة اليسيرة التي تحوي أحكاما عديدة جدا. كذلك كتاب الله عز وجل، كتاب الله عز وجل معجز في غاية الإعجاز، في غاية البيان وفي غاية الوضوح، لكن الناس لا تتدبره، ولا تتأمله ولا تنتزع منه الأحكام. والناس ولذلك صحيح عندنا الآن عندنا مصدران من مصادر الأحكام، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، وهما شاملان لأكثر لجميع وقائع بني آدم. وهذان الكتابان القرآن والسنة، هناك مصدر آخر قادر على يتوصل به إلى معرفة كثير من الأحكام. ولذلك سئل علي رضي الله تعالى عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال رضي الله تعالى عنه: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما يؤتيه الله في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالفهم والاستنباط، الفهم فهم الإنسان واستنباطه للقرآن للأحكام من هذين المصدرين، هذا مصدر عظيم جدا للأحكام، مصدر عظيم جدا للأحكام. هذا الفهم يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى نظر. فلا بد للمسلمين اليوم من الرجوع إلى المصادر الأصلية التي بني عليها الفقه الإسلامي: الكتاب، الكتاب كلام الله عز وجل، فيه الأحكام، فيه الحلال من الحرام، فيه المباح، فيه المستحب، فيه القصص، القصص الواردة في القرآن يستفيد منها الفقهاء رحمه الله، ينتزعون منها الأحكام. الأخبار، البخاري رحمه الله تعالى ذكر باب يستحب للمرء أن ينظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها. ما الدليل؟ بوب هذا الباب ثم ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، عرضت علي، أتاني جبريل، عرضت علي في يدي جبريل، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في المنام في يدي جبريل. فاستدل بها البخاري على جواز أن ينظر الخاطب لمخطوبته، وهو خبر وفضيلة من فضائل عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن الفقهاء يتفاوتون في الانتزاع، يتفاوتون في الفهم، يتفاوتون في الاستنباط، هكذا الفقهاء. وينبغي في هذه الأوقات وفي هذه الأزمنة مدارسة القرآن ومدارسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكي تنتزع من القرآن ومن السنة الأحكام لكثير من المتغيرات التي نجدها اليوم. وليس فمدارسة القرآن والسنة لا سيما في هذه الأوقات من أعظم الأشياء التي تؤتي وتؤتي ثمارها وتفيد المجتمع، وأيضا يحصل لصاحبها الفقه والتمرن والتعود على استنباط الأحكام واستخراجها. ولا شيء أيها الأفاضل أيضا أفضل من مدارسة كلام الله ومدارسة كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. في يوم الثلاثاء إن شاء الله نتدارس من أول كتاب الطهارة في كتاب بلوغ المرام، وبإذن الله يوم الخميس نتدارس من بداية كتاب البيوع والمعاملات، علشان نمشي إن شاء الله تعالى ونستفيد في أحكام العبادات وفي أحكام المعاملات. طيب، قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة. من هم الأربعة؟ ذكرنا قبل: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. هذا الحديث صححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء، ونقل أيضا تصحيحه عن الإمام البخاري، صححه طبعا في غير ماذا؟ في غير كتابه الصحيح. صححه البخاري والحاكم وابن حبان والمنذر والطحاوي والبغوي والخطابي أيضا وغيرهم كثير من أهل العلم صححوا هذا الحديث. الحديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ إذا توضأوا بالماء الذي معهم يقول عطشنا، أفنتوضأ به؟ يعني بماء البحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه. الطهور هو بفتح الطاء، هناك يقال طهور ويقال ماذا؟ طهور. الطهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به، مثل السحور ومثل الوضوء. الوضوء بفتح الواو اسم لما يتوضأ به، السحور بفتح السين اسم لما يتسحر به. لكن إذا قيل السحور فهو ماذا؟ فهو أكل السحور، أكل السحور. إذا قيل الوضوء، الوضوء هو ماذا؟ هو فعل الوضوء. إذا قيل الطهور، ها، إذا قيل الطهور فهو فعل الطهارة، هو فعل الطهارة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه. الصحابي رضي الله تعالى عنه سأل عن ماء البحر، سأل عن ماء البحر وعن حكم الطهارة، الطهارة من هذا الماء، هل هذا الماء تصح منه الطهارة أو لا تصح؟ لماذا سأل عن حكم الطهارة من ماء البحر مع أنه ماء مثل بقية المياه؟ سأل عن هذا لأن ماء البحر قد تغيرت أوصافه عن الماء المعتاد من حيث الملوحة ومن حيث ماذا؟ ده ما تغير اللون من حيث الملوحة الطعم ومن حيث الرائحة، يقولون رائحة ماء البحر تكون فيه رائحة، فتغير طعمه وتغيرت رائحته، ولذلك أشكل عند الصحابي رضي الله تعالى عنه: هل هذا التغير يقتضي تغيرا في الحكم ولا ما يقتضي تغيرا في الحكم؟ الماء الذي المعتاد الطهارة منه هو الماء النظيف العذب الذي ليست فيه رائحة، هذا الذي اعتادوا أن يتوضأوا به، لكن لما جاء ماء البحر ماء مختلف، فظن الصحابي رضي الله تعالى عنه أن هذا التغير في والاختلاف في ماء البحر يقتضي تغيرا في الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، أي البحر هذا هو الطهور ماؤه. وهذه صيغة تقتضي التفخيم والتعظيم، يعني أنه كأنه قال هذا من أفضل المطهرات، هذا من أفضل المطهرات. قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الصحابي رضي الله تعالى عنه لم يسأل عن حكم الميتة، لم يسأل عن حكم ميتة البحر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم زاده حكما، هو سأل عن طهارة الماء، لأنه إذا جهل حكم طهارة الماء لعله أن يكون بحكم ميتة البحر أيضا جاهلا، فأبان النبي صلى الله عليه وسلم له حكم ميتة البحر. والمقصود بميتة البحر ما ماتت في البحر من حيوانات البحر، فلو أن شاة ماتت في البحر غرقا فإنها لا تكون حلالا، لا تكون حلالا، بل هي ميتة نجسة. هذا الحديث أفاد أن ماء البحر طهور، أن ماء البحر طهور يجوز التوضؤ منه، وأن الماء أيضا أفاد هذا الحديث حكما آخر، وهو أن الماء إذا تغير طعمه أو رائحته أو لونه بمتغير ليس نجس فإنه لا يفقده ماذا؟ لا يفقده الطهورية، لا يفقد الطهورية إذا تغير هذا الماء. لو أن بركة من البرك تغير لون الماء إلى الأخضر أو إلى الأصفر، ها؟ تغير لون الماء إلى الأخضر أو إلى الأصفر، فهذا تغير. لكن هل هذا التغير يقتضي أن هذا الماء لا يصير لا يجوز التوضؤ منه ولا يجوز التطهر منه؟ لا، هذا التغير ما دام أنه يسمى ماء وهذا الذي غيره ليس بنجس فإنه يبقى على ماذا؟ يبقى على طهوريته، وهكذا ماء البحر. طيب، الحديث الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أيضا، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة. هذه بضاعة اسم لبئر كانت في المدينة. قالوا: يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. لا يطرحون طبعا الحيض ولحوم الكلاب والنتن في البئر مباشرة، وإنما في طريق السيل إذا جاء إلى هذه البئر كانت تطرح هناك النتن ولحوم الكلاب، فإذا جاء السيل أخذ هذه النتن ولحوم الكلاب أخذها وألقاها أيضا معه في البئر. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من بئر بضاعة، هذه البئر وشأنها ما هو؟ أنها بئر يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث كما ذكرت صححه الشيخ الألباني رحمه الله، ونقل تصحيحه عن الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن حزم والبيهقي والبغوي والنووي وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن حجر. هذا جمع من الأعلام صححه هذا الحديث، وروي من غير حديث أبي سعيد الخدري، روي طبعا ضعفه بعض أهل العلم، قالوا بأنه حديث مضطرب، قالوا بأنه حديث مضطرب، وله طريق أخرى من حديث سهل بن سعد، سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث فيه إن الماء طهور، إن الماء طهور، إثبات طهورية ماذا؟ الماء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا ينجسه شيء، وهذا توكيد لماذا؟ لطهورية الماء، أن الماء طهور، ثم قال: لا ينجسه شيء. وشيء ها هنا نكرة، شيء ها هنا نكرة، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم، أن هذا الماء لا ينجسه شيء. لكن يعني إذا سقطت فيه النجاسة، إذا سقطت في هذا الماء النجاسة، معنى الحديث أن إذا سقطت فيه النجاسة أنه أن الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن باتفاق العلماء، باتفاق العلماء أن هذا مستثنى بما إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تسقط فيه. إذن هذا الحديث على عمومه أو ليس على عمومه؟ لا، ليس على عمومه، ليس على عمومه، لأن نقول بأنه الماء طهور لا ينجس شيء عندنا استثناء، إلا إذا تغير بنجاسة، إلا إذا تغير بنجاسة. طيب، فإذا تغير بنجاسة، وقعت فيه نجاسة وغيرت لونه أو طعمه أو رائحته، فإنه يصير ماذا؟ يصير نجسا. وهذا باتفاق العلماء، هذا باتفاق العلماء. طيب، الحديث الذي بعده يوضحه إن شاء الله تعالى. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. طيب، هذا الحديث يوافق حديث ماذا؟ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم استثنى، قال: إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. وفي الرواية الأخرى: إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. إذن القاعدة والأصل في المياه أنها ماذا؟ أنها طاهرة. إلا ماذا؟ إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، بنجاسة تقع فيه. أولا، هذا الحديث ضعيف، هذه الزيادة إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه هذا ضعيف. لكن نقل إمام النووي رحمه الله تعالى وابن المنذر قبله الإجماع، إجماع العلماء على معنى هذا الحديث، على معنى هذا الحديث أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. فإذا وقعت النجاسة وغيرت أحد أوصافه صار الماء ما حكمه؟ نجس، تغير حكمه، تغير حكمه. ولا بد أن ننتبه إلى أن النجاسة أمر حسي، أمر حسي معقول المعنى، يشاهد بالحس، يمكن معرفته، ليست أمرا تعبديا. تحديدها أمر تعبدي، تحديدها أمر تعبدي، لكن أثرها وما يترتب عليها أمر حسي. فالماء هذا النظيف الشفاف العذب إذا سقطت فيه النجاسة، متى نقول بأن الماء هذا لا يزال طهورا؟ إذا بقيت على مواصفاته. لكن إذا أتت النجاسة في هذا الماء وغيرت طعمه أو لونه أو رائحته، هنا هذا أمر حسي يمكن أن يشاهد أو لا يمكن أن يشاهد، يمكن أن يشاهد. فلا يمكن أن يقال بأن الماء طاهر وأوصافه قد تغيرت بالنجاسة، النجاسة أثرت في هذا الماء فسلبته ماذا؟ الطهورية. وذلك يقال إن النجاسة أمر حسي يمكن مشاهدتها ومعرفتها بالحس. طيب، هذا الحديث أفاد أن الماء ينقسم إلى قسمين، المياه جميعا تنقسم إلى ماذا؟ أن المياه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الماء الطهور، وهو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، ما دام أنه ماء ولم يتغير بنجاسة فهو ماء طهور. طيب، القسم الثاني هو ماذا؟ الماء النجس، الماء النجس، وهو ما تغير بنجاسة، هو الماء المتغير بنجاسة، هو الماء المتغير بنجاسة. وهذا الاختيار أن الماء ينقسم إلى قسمين هو اختيار بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة والشوكاني والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين، أن الماء ينقسم إلى قسمين: ماء طهور وماء ماذا؟ نجس. الماء الطهور هو في نفسه طاهر وهو مطهر لغيره، الماء النجس غير طاهر ولا تصلح أن تكون به الطهارة. طيب، قالوا: إن الماء ما دام محتفظ باسمه، ما دام الماء محتفظ باسمه يسمى ماء فهو ماء، فهو ماذا؟ فهو طاهر، فهو طاهر. طيب، يخرج من هذا ما هي الأشياء التي تخرج من هذا؟ قالوا: مثلا الشاي مثلا، هذا ماء أو ليس بماء؟ لكنه لا يسمى ماء، وإن كان سائلا لكنه لا يسمى ماء. وجود الشاي قد سلبه اسم ماذا؟ اسم الماء، أخرجه أن يسمى ماء. القهوة ماء أو ليست بماء؟ هي سائل، لكن غلبت القهوة على الماء سلبته اسم ماذا؟ الماء، لا يسمى ماء، لا يسمى ماء. العصائر، ماء الورد، هذه عصائر، هذه عصائر، هذه لا تسمى ماء، ولذلك لا يجوز ماذا؟ أن يتوضأ بها، فهي ليست ماء طهورا. لماذا؟ لأنها هي طاهرة لكنها ليست ماء، ليست لا تسمى ماء على وجه الإطلاق، تسمى ماء، ماء الورد، ماء الحبر، ماء القهوة، ماء مقيد. فالماء إذا كان مطلقا من غير قيد هو طاهر ومطهر لغيره، لكن إذا أضيف إليه قيد خرج عن مسمى الماء الطهور، خرج عن مسمى الماء الطهور. طيب، الدليل على أن الماء ينقسم إلى قسمين، الدليل على أن الماء ينقسم إلى قسمين، أولا قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. متى تنتقل عن الماء إلى التيمم، عن الوضوء إلى التيمم؟ متى؟ إذا لم تجدوا ماذا؟ ماء. إذا لم تجدوا ماء، فأفاد أن حينما لا يوجد الماء، اسم الماء، حينما لا يوجد عندنا ماء ننتقل إلى التيمم، لكن ما دام أن عندنا ماء، ما يسمى ماء من دون قيد، لا يقال ماء الورد، ماء العصير، ماء القهوة، ماء الشاي، هذه كلها ماذا؟ سلبت الإضافات، هذه سلبت عن اسم ماذا؟ عن اسم الماء، ما عاد يسمى ماء مطلقا. فلم تجدوا ماء مطلقا من دون قيد، فالآية فلم تجدوا ماء فتيمموا. أما ما دام أن اسم الماء موجود ولو كان قد تغير بعض أوصافه، شوف كيف، لو كان مثلا قطرة من الحبر سقطت في الماء، تغير بسيط طفيف، تغير بسيط طفيف، يعني هل يسمى حبر؟ هل يسمى حبر؟ لا يسمى حبر، بل هو لا يزال ماء، لا يزال ماء. قطرة من القهوة مثلا سقطت، هل هذه قهوة؟ لا، ليست قهوة، هذا ماء فيه أثر القهوة، يقال هذا ماء فيه أثر القهوة. ما دام يصلح أن يسمى ماء، يصلح أن يسمى ماء، فهذا يجوز ماذا؟ أن يتوضأ به. طيب، الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور، إذن الأصل في الماء أنه طهور، ما دام أنه يسمى ماء فهو طهور لا ينجسه شيء. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفون في عرفة لما مات ذاك الأعرابي في عرفة وقصته راحلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، اغسلوه بماء وسدر. طبعا الماء والسدر، السدر إذا أضيف إلى الماء يعمل رغوة، يعمل رغوة، وقد يتأثر الماء بلون أوراق السدر. وفي حديث أم عطية رضي الله عنها، في لما كنا يغسلنا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اغسلنها بماء وسدر خمسا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن شئتن، واجعلنا في الآخرة كافور. كافور يغير من رائحة الماء أو لا يغير؟ لو كان غير مطهر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلنا في الآخرة كافور. وكذلك السدر يغير. وفي حديث أيضا في سنن النسائي عن أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء فيه أثر العجين، في أثر العجين، إذا بقي في بقايا العجين، الإناء إذا بقي فيه أثر العجين وصب عليه الماء صير لونه قريب إلى البياض، قريب إلى البياض، في أثر العجين فيه، لكنه يسمى ماء، لكنه يسمى ماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل منه. التغير الخفيف الذي لا يسلب اسم الماء المطلق عن هذا هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر إلا إذا تغير تغيرا كاملا، هنا لا يسمى ماء، هنا لا يسمى ماء فينتقل لا يصير ماء طهورا. طيب، وقال كثير من الفقهاء قالوا إن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الماء قالوا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الطهور الذي ذكرناه، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. والقسم الثاني هو الماء النجس. والقسم الثالث قالوا هو الماء الطاهر في نفسه وغير المطهر لغيره، والطاهر في نفسه وغير المطهر لغيره. قال هو في نفسه طاهر لكنه لا يصلح أن يطهر غيره. مثال على ذلك قالوا الماء الذي فيه أثر العجين، الماء الذي فيه أثر العجين، الماء الذي تغير بعض أوصافه، مثلا قطرة من القهوة مثلا أو قطرة من الحبر، قالوا تغير لونه، تغير لونه أو تغيرت رائحته أو تغيرت صفته بطاهر ليس بنجس. إذا تغيرت صفته بنجس يصير ماذا؟ نجس. لكن إذا تغيرت صفته بطاهر يقولون هذا ماء طاهر لكنه غير مطهر لغيره. والعلماء وهذا الكلام طبعا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو ميمونة بقصعة فيها أثر العجين، فيها قصعة فيها أثر العجين، وقال في حديث زينب رضي الله عنها اغسلنا واجعلنا في الآخرة كافور. فهذا القول ضعيف وهو مرجوح. نعم. طيب، الحديث الذي بعده حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. طيب، هنا الحديث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، تحدث فيه يعني أن النجاسة تسقط فيه. طيب، إذا تغير الماء بنجاسة مجاورة له وليست فيه، مثلا لو أن ماء بجانبه جيفة ميتة فأثرت رائحة الميتة في هذا الماء، هل يصير نجس أو لا يصير نجس؟ ها؟ باتفاق العلماء رحمه الله تعالى لا يصير نجس. لماذا؟ لأن الحكم قال بنجاسة تحدث فيه، بنجاسة تحدث فيه. نعم. طيب، كيف يمكن تطهير الماء النجس؟ كيف يمكن تطهير الماء النجس؟ الماء إذا صار نجسا كيف يمكن تطهيره؟ يمكن تطهيره بكل وسيلة. لماذا؟ لأن نقول بأن النجاسة أمر حسي، حكم حسي أو تعبدي؟ حسي. فكيف أمكننا إزالة النجاسة؟ فإن ذلك جائز. قد يكون إزالة النجاسة بأن نضيف ماء، نزيد الماء مثلا إناها في هذا الحجم نزيد عليه ضعفين تختفي أثر النجاسة، وقد يكون بأخذ النجاسة وموضع والقريب منها حتى يذهب أثر النجاسة، وقد يكون بماذا؟ عن طريق المعالجات الكيميائية، وهذه المحطات التي تعالج مياه الصرف الصحي فهذه تعمل على إزالة أثر النجاسة، إزالة أثر النجاسة. فإذا زال أثر النجاسة لم يعد للنجاسة رائحة، ولم يعد للنجاسة طعم، ولم يعد للنجاسة ماذا؟ لون، وصار هذا الماء كالماء الذي يعني موجود في الآبار أو المياه الأنهار، فعند ذلك يقال بأن النجاسة قد زالت، قد زالت النجاسة، وعند ذلك يقال بأن الماء هذا طاهر. طيب، قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذا الحديث أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه، سئل عن الماء في الحياض، في الأماكن في الفلاة يكون فيه حياض وفي غدران، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المياه تكون في الفلاة وفي الحياض وما ينوبه من السباع، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث قال الشيخ الألباني رحمه الله إسناده على شرط الشيخين، وضعفه ابن القيم رحمه الله تعالى، ضعفه الإمام ابن القيم واعترض عليه وعلى فقه هذا الحديث، ولكن قال الشيخ الألباني إسناده على شرط الشيخين البخاري ومسلم، وقال ابن مندة هو على شرط مسلم، وصححه أيضا الطحاوي والنووي وابن حجر، وأيضا ممن صححه الإمام أحمد ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوي والخطابي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المياه تكون في الأحواض فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. القلة هي مقدار من القرب، هي مقدار من مقدار القلة، هي مقدار قربتين، قالوا قربتين ونصف. إذا كان الماء قلتين قال لم يحمل الخبث، يعني إذا كان الماء قلتين فأكثر لم يحمل الخبث. ما معنى لم يحمل الخبث؟ لم يتنجس، لم يتنجس، أو لم، أو مثل ما قال طارق قال لم يتأثر بالنجاسة، لم يتأثر بالنجاسة، أو لم تتمكن النجاسة من التأثير في هذا الماء. الآن لو عندنا مثلا جبنا ماء، كوب ماء، وضعنا فيه قطرة صغيرة من الحبر، مقدار التأثير كم يكون؟ قليل. فإذا أتينا بحبر كثير فيكون تأثير الحبر هذا في هذا الماء أكثر وأعظم، لكن هذه الكمية الذي مثلا لو جبنا كمية بهذا القدر من الحبر وضعنا في كأس في هذا القدر فيكون تأثيرها في هذا الكأس ما كبير، لكن لو هذا الكأس هذا جعلنا حوض كبير وسكبنا هذا القدر من الحبر، هل يستطيع هذا القدر من الحبر أن يؤثر في هذه البركة الكبيرة؟ لا. ولذلك نقول إن الماء لن يحمل ماذا؟ لن يحمل الخبث، لن يحمل أثر النجاسة، لن يحمل أثر النجاسة. إذن معنى الحديث أنه إذا كان الماء قلتين أو إذا كان الماء كثيرا، إذا كان الماء كثيرا لم يتأثر بالنجاسة، لم يتأثر بالنجاسة. طيب، وهل هذا الحكم على إطلاقه؟ ها كيف؟
حسب كمية النجاسة.
أحسنت، حسب كمية النجاسة، حتى لو كان كثير، حتى لو كان الماء كثير قلتين وأكثر ها هذا مستثنى بحسب مقدار النجاسة. فإذا كنا نقول بأن النجاسة أمر حسي معقول المعنى، فنقول إن القلتين والحوض الكبير إذا سقطت فيه نجاسة كبيرة فهل ستتمكن من أن تؤثر في هذا الماء؟ ستتمكن من أن تؤثر في هذا الماء. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يحمل الخبث، كيف نحن نقول يحمل الخبث؟ يقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم خرج على ماذا؟ مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، كما قلت مثلا إذا كنت قوي فإنك لن تمرض، قد تمرض حتى لو كنت ماذا؟ قوي. إذا كان الطعام شهي سوف تأكل، قد لا تأكل. إذا كانت الرياح قوية قد تدمر، ستدمر وقد لا تدمر. المحمول على ماذا؟ الغالب، محمول على الغالب. إذا الغالب أن الماء الكثير لا تؤثر فيه ماذا؟ النجاسة. طيب، الماء الذي الآن هذا حكم الماء الذي هو أكثر من القلتين، إذا كان الماء قلتين لم يتنجس. طيب، الماء إذا كان أقل من قلتين ما حكمه؟ وسقطت فيه نجاسة، إذا تغيرت أوصافه بالنجاسة صار ماذا؟ صار نجسا. طيب إذا سقطت فيه نجاسة لكن لم تغير أوصافه يصير نجس ولا غير نجس؟ ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. يفهم منه ماذا؟ أنه إذا كان أقل من قلتين يحمل ماذا؟ الخبث. ها؟ فيصير نجس يعني؟ أحسنت. لكن هذا الكلام صحيح، هذا الكلام صحيح أن العلة بوجود ماذا؟ أثر النجاسة. لكن قال بعض أهل العلم قالوا بأن الماء إذا كان أقل من قلتين قالوا إنه يصير مباشرة ماذا؟ نجسا. لماذا؟ قالوا لأنه يفهم منه الحديث ماذا؟ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. يفهم منه إذا كان أقل من قلتين، قال يفهم منه أنه يحمل الخبث. لكن أجاب أهل العلم قالوا ماذا؟ قالوا بأن هذا المفهوم غير وارد. لماذا؟ قالوا لأن هذا المفهوم يسمى عند أهل العلم مفهوم ماذا؟ المخالفة. مفهوم المخالفة متى يكون حجة؟ قالوا إذا لم يخرج الكلام مخرج الغالب، مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب هل يأتي واحد ويقول إذن المحرم هو أن تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لكن إذا أكلت الربا شوية يجوز؟ والمحرم لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، مو بشوية. لا، هذا الكلام خرج مخرج الغالب، لأن أكلت الربا مو بأضعافا مضاعفة، أضعاف كثيرة، فهذا خرج مخرج الغالب، فالمفهوم ليس له حجة، لا يحتج به، لا يحتج به. طيب ولو فرض أن المفهوم حجة يقال بأن هذا المفهوم عارضه منطوق آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء. إذا تعارض المفهوم مع المنطوق لفظ الصريح هذا يفهم منه، لكن ذاك إن الماء لا ينجسه شيء، فيقدم ماذا؟ لا شك أنه يقدم المنطوق على المفهوم. طيب قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الماء الدائم هو الماء الذي لا يجري، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الدائم للجنب. وهل هذا النهي لأن الماء يتأثر؟ نعم، الماء يتأثر، الماء يتأثر، ولذلك جاء النهي عن الاغتسال في الماء الدائم. لكن هذا التأثر هل يسلب الماء الطهورية؟ إذا انغمس الجنب في هذا الماء الدائم هل يصير هذا الماء نجسا؟ هل يصير هذا الماء نجسا؟ لا. لماذا؟ لأن الجنب أصلا ليس بنجس، الجنب أصلا ليس بنجس. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فلقيه أبو هريرة فانخنس أبو هريرة واختفى واغتسل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعك يا رسول الله، ما منعك يا أبو هريرة، وين رحت؟ قال ذهبت لأغتسل يا رسول الله، كنت جنب ولم أحب أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فالمؤمن لا ينجس، إذن هو لا يسلبه ماذا؟ الطهورية. طيب هل يصير هذا الماء طاهرا غير مطهر؟ وقلنا يؤثر. هل يصير هذا الماء طاهرا غير مطهر؟ هذا احتج به من قال بأن الماء ثلاث أقسام، قالوا هذا، ولذلك قالوا نهي عنه لأنه يصير الماء طاهرا غير مطهر. وأجيب عن هذا أن هذا الكلام غير صحيح، لأن هذا القسم غير موجود، هذا القسم من المياه غير موجود. ثم إن النهي ليس لأجل أنه يسلبه ماذا؟ التطهير، وإنما النهي هذا للتقذر، هذا النهي للتقذر، فالجنب قد يؤثر في هذا الماء للتقذر، وقد يؤثر في هذا الماء لغير ذلك، فلا يحمل على معنى من المعاني المعينة. قال: وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. معروف لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، طبعا هذا أمر قبيح ومستقذر أن الإنسان يبول في هذا الماء الدائم الذي لا يجري فيه. قوله عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل فيه، هذا الحديث أو هذه اللفظة رويت على ثلاثة أوجه، الوجه الأول على وجه النصب ثم يغتسل فيه، والوجه الآخر على وجه الرفع ثم يغتسل فيه، والوجه الثالث على وجه الجزم ثم يغتسل فيه. هذا الاختلاف في لفظ الرواية يؤثر أيضا في الحكم. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري فيه لا يجري ثم يغتسل فيه، هذا عطف، عطف على لا يبول، هذه لا الناهية لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل الفعل بعدها يكون مجزوم، لا مجزوم، فلا لا يبول ولا يغتسل، لا يبول ولا يغتسل. فأفادت الرواية النهي عن أمرين اثنين، مسألتين اثنتين، النهي عن البول في الماء الدائم هذه مسألة، والمسألة الثانية الاغتسال، النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، لا يغتسل في الماء الدائم. وهل هو على إطلاقه؟ هل هو على إطلاقه؟ الظاهر على إطلاقه، لكن الروايات الأخرى أن النهي فقط لمن؟ للجنب، أن النهي فقط للجنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. سوف يأتي أظن في رواية أبي داود قال ولا يغتسل فيه من الجناب. طيب على النصب أو على الرفع، قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، نعم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، قال ثم يغتسل فيه، كأنه قال ثم هو يغتسل فيه، يعني أنه لا يبول ثم ينزل بعد ذلك في هذا الماء الذي بال فيه ويغتسل، وهذا قبيح جدا، هذا قبيح جدا. وعلى رواية النصب، على رواية النصب قالوا لا يغتسل أحدكم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، بمعنى وبمعنى المعية، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وهو يغتسل فيه، فتكون بمعنى المعية، يعني أنه وهو في الماء الدائم هذا يبول فيه، يبول فيه. ولا شك أن هذه المعاني كلها قبيحة. طيب قال: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. في هذا الحديث النهي عن أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وفضل المرأة المقصود به ما هو؟ الماء الذي بقي في الإناء إذا توضأت أو اغتسلت المرأة من هذا الماء وبقي منه بقية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أن تأتي المرأة تغتسل بهذا الماء الذي بقي، أو الرجل بفضل الماء الذي اغتسلت منه المرأة. قال وليغترفا جميعا، يغترفا جميعا. وهذا الحديث، هذا الحديث استدل به أيضا من قال إن الماء يكون طاهرا غير مطهر، قال لأن هذا الماء إذا اغتسل منه الرجل أثر فيه فلم يعد صالحا لأن تتطهر منه المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، قال وليغترفا جميعا. لكن هذا النهي هذا النهي ليس على الوجوب، ليس على الوجوب، بل يجوز بل يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة، والمرأة كذلك يجوز أن تغتسل بفضل الرجل للأحاديث التي سوف تأتي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرشد إلى الأكمل، وهو أن يغترف منه جميعا. فالاغتراف منه جميعا، اشتراك الرجل والمرأة في هذا الاغتراف، في نوع من الأنس والتودد بين الزوجين، في نوع من التودد والأنس بين الزوجين، ومن حسن العشرة والملاطفة بين الزوجين. قال وليغترفا جميعا. فهذا النهي ليس للتحريم، ليس للتحريم، ولا يترتب عليه أثر في هذا الماء، بدليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، أخرجه مسلم. وهذا الحديث وإن كان أخرجه مسلم، إلا أن بعض أهل الحديث أعله وقالوا بأن الصحيح من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وميمونة، وليس أنه كان يغتسل بفضل ميمونة. لكن العمدة على ماذا؟ تصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى لهذا الحديث. قال ولي أصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، أي إن الماء لا يتأثر بجنابته، الماء لا يتأثر بهذه الجنابة. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم. وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. هذا الحديث أوله قال طهور إناء أحدكم، قلنا إن الطهور هو اسم للماء الذي يتطهر منه، وأما الطهور بالضم فهو اسم للفعل، اسم للفعل، طهور إناء أحدكم بالضم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. طيب، هذا الحديث يدل على نجاسة الماء الذي يلغ فيه الكلب. لا غلط، لذلك أن يغسله قال.
بداية الحديث طهور.
غلط، خطأ، هذا خطأ مطبعي. أي كتاب عندك؟ تحقيق مين؟ قال طهور. غلط، أنا عندي أنا طهور. في حد عنده كتاب؟ إيش عندك أنت؟ شو يقول؟ حديث 8 رقم 8 طهور. طهور، نعم، بس أنا استعجلت من طارق عوض الله يعني. نعم،
عشان تدري أنا مركز في كلامه.
إيه، طيب طهور إناء أحدكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب قال أن يغسله 7 مرات، وأن يغسله هذا فعل، فعل الطهارة. كيف تحصل الطهارة؟ يعني طهور إناء أحدكم يعني تطهير الإناء بأن يغسله 7 مرات. فالطهور بالضم، طهور إناء أحدكم أن إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. لكن لما جاء في البحر قال هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، بمعنى أنه اسم البحر، هو اسم الطهور، اسم لما يتطهر به. نعم. طيب، هذا الحديث يفيد أن الماء إذا ولغ فيه الكلب يصير ماذا؟ نجسا. ها؟ شو؟ شو؟ إذا إيش؟ الماء إذا ولغ فيه الكلب. ما هو نحن نقول زين، لا، إذا ولغ من هذا الماء الذي في الإناء، إذا شرب من هذا الماء الذي في الإناء، يصير الماء نجسا. الماء الذي يلغ فيه الكلب يصير ماذا؟ نجسا. والدليل على نجاسة هذا الماء ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليرقه، أمر عليه الصلاة والسلام بإراقة هذا الماء، ولو كان طاهرا لم يصير ماذا؟ لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقته، لأنه مال، المال الماء مال أو ليس بمال؟ إيش دل عنه مال؟ إنك تدفع في آخر الشهر حق الكهرباء الماء تدفع، والدفع بيع وشراء، والبيع والشراء إنما يصير بين الأموال مال بمال. فالماء مال، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال وإتلافه، نهى عن إضاعة المال وإتلافه، فإتلاف المال محرم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإراقة ماذا؟ الماء. لماذا؟ مع أن إتلاف الماء محرم والمال محرم، لماذا أمر بإتلاف هذا الماء؟ لأنه صار نجسا. إذن هذا الحديث يدل على نجاسة الماء الذي يلغ فيه الكلب. طيب، وهذا الحديث أيضا استدل به العلماء على نجاسة الكلب، استدل به العلماء على نجاسة الكلب. والحقيقة أن الكلب اختلف في نجاسته، نجاسته مختلف فيها، فمذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك على أن الكلب ليس بنجس، على أن الكلب ليس بنجس بل هو طاهر. ومذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله على أن الكلب نجس، كلب نجس. واستدلوا على نجاسة الكلب بماذا؟ بهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم، فدل على أنه، على أن الكلب نجس، لأنه أثر في هذا الإناء، أثر في هذا الإناء بالنجاسة. ولو كان هذا الإناء غير متنجس لم احتاج إلى تطهير، وإذا قال طهور إناء أحدكم، فالإناء بحاجة إلى أن يطهر، ولو كان طاهرا لم احتاج إلى ماذا؟ إلى تطهير. إنما يحتاج إلى التطهير من هو متنجس، من هو متنجس. إذن أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم، هذا الحديث. ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة هذا الماء، وهذا يدل على أن الماء تأثر بنجاسة ماذا؟ الكلب، الماء تأثر بنجاسة هذا الكلب. لكن بعض العلم يعني يضعف هذه الرواية، رواية فليرقه، وإن كانت في الصحيح، صحيح مسلم، لكن بعض الحفاظ ضعف هذه الرواية فليرقه، فالعمدة على تصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أما المالكية والحنفية فقالوا إن الكلب طاهر، إن الكلب طاهر وإنه ليس بنجس، كله قالوا طاهر، لعابه وشعره ورأسه وشعر كله قالوا هو طاهر. قالوا لماذا؟ قالوا بأن الأمر بالغسل، الأمر بالغسل ليس لأن الكلب نجس، قال ليس لأن الكلب نجس، وإنما الأمر بالغسل لأمر غير معقول المعنى، قالوا لأمر غير معقول المعنى، تعبدي. لماذا تصلي صلاة الفجر ركعتين؟ تعبدا لله. صلاة العصر أربع، تعبدا لله. المغرب ثلاث، تعبد، أمر تعبد. هناك أحكام تعبدية وهناك أحكام معقولة المعنى. أحكام النجاسات معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى؟ معقولة المعنى. لكن هنا قالوا، هنا الأمر بإراقة الماء والأمر بالغسل سبعا أمر تعبدي غير معقول المعنى. طيب لماذا قلتم بأنه أمر تعبدي غير معقول المعنى؟
قالوا لأن النجاسة يكفي في غسلها أن توصل مرة أو ثنتين أو ثلاث وتطهر. الثوب لو وقعت في عليه نجاسة غسلته مرة واحدة وزال أثر النجاسة يطهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعا، فلو كان للنجاسة قالوا ماذا؟ قال كان يكفيه مرة أو مرتين أو ثلاث، لكن لما قال سبعا قالوا علمنا بأنه ماذا؟ بأن الأمر تعبدي. أيضا قالوا استعمال التراب، استعمال التراب في التطهير، لو كان الأمر لأجل النجاسة يكفي صب الماء غسل مرتين ثلاث، لكن أمر بأن يستعمل ماذا؟ أمر بأن يستعمل التراب. قالوا فهذا أمر تعبدي. وأجيب عن هذا، قالوا ماذا؟ قالوا إن الأمر بالغسل ليس تعبدي، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم، فلا يمكن أن نلغي هذه الكلمة، لا يمكن أن نلغي هذه الكلمة، ولكن العادة تعبدي، والتتريب استعمال التراب أيضا تعبدي، طريقة إزالة النجاسة أمر تعبدي، التسبيع أمر تعبدي، التتريب أمر تعبدي، لكن أصل النجاسة واقعة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى قال إن النجاسة فقط لعاب الكل وليس كل الكل، ولهذا الحديث. والجمهور قالوا بأن كل الكلب نجس، قياس للعاب الكلب، قياس لبدن الكلب وجسمه على ماذا؟ على لعابه. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى إن هذا القياس غير صحيح. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يغسل سبع مرات، أن يغسل سبع مرات، قال أولاهن بالتراب، يعني يجعل في الأولى تراب، إما أن يصب التراب على الإناء ثم يصب عليه ماء يغسله، أو يصب ماء ثم يصب عليه التراب ويغسله، أو يخلط الماء بالتراب ثم يغسل به الإناء. طيب، قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس. إذن الهرة ماذا؟ ليست بنجس، هي طاهرة. قال إنما هي من الطوافين عليكم، علل هذه الطهارة بأنها ماذا؟ طوافين عليكم، يعني تكثر التطواف عليكم مثل أهل البيت، إنها من الطوافين عليكم. وهذا من يسر الشريعة، وهذا من يسر الشريعة أن المشقة تجلب التيسير. لو قيل بأن القطة نجسة، قيل بأن القطة نجسة، يشق على الناس هذا، لأن البيوت مليانة بالقطط، وكثير من الناس يعني أبنائهم يلعبون بالقطط، فلو حكم بنجاستها مع تطوافها على الناس لكان هذا يشق على الناس، ولذلك المشقة في الشريعة تجلب التيسير. قال وعن أنس رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذا الأعرابي قديم من البادية، جاهل، ليس عنده علم بأحكام الشريعة، جاء وبال في طائفة المسجد، يظن أن المسجد مثل غيره من أماكن الفلاء، بال في طائفة المسجد. فالصحابة رضي الله عنهم أعظموا أن يصدر مثل هذا الفعل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاموا حتى هموا إليه ليضربوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، قال ولا تزرموه، لا يعني تفسدوا عليه بوله، لأن قطع البول متعب، قد خاصة إذا كان يعني محصور في البول، قطع البول قد يتعبه، وقد يترتب عليه أن يتطاشر البول في أماكن كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه. ثم لما انتهى هذا الأعرابي قال يا فلان إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للصلاة ولذكر الله، لا يصلح فيها شيء من هذه الأعمال، هذه المساجد للصلاة ولذكر الله عز وجل ليست للبول، لا يصلح لها شيء من هذا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على هذا البول إناء ذنوب أو سجل من ماء صب عليه. هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه لما رأى عنف بعض الصحابة وهمهم بأن يضربوا ورأى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وتلطفه معه قال اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تغفر واللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. لا شك أنه يريد أن يدعو لنفسه ولنبي صلى الله عليه وسلم ويريد أيضا أن يدعو على الصحابة الذين أرادوا أن يزرموه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد حجرت واسعا, قال قد حجرت واسعا, رحمة الله عز وجل واسعة. هذا الحديث دل على طريقة تطهير الأرض إذا تنجست. هذا الأعرابي بال فتنجست هذه البقعة من المسجد, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على هذا الموضع ماء, أن يصب على هذا الموضع ماء لأن هذا الماء يطهر هذه الأرض, وأن هذا الماء يطهر هذه الأرض. لكن هذا إذا كانت الأرض ماذا, تراب مثلا أو رمل, لكن إذا كانت ملساء مثل اليوم السيراميك والأماكن المصقولة هذه, فإن صب الماء عليها قد ينشر النجاسة في أماكن كثيرة, قد ينشر النجاسة في أماكن كثيرة, وقد يصب الماء ويبقى أثر النجاسة. ولذلك الأفضل إزالة النجاسة أو مسح هذه الأماكن التي فيها أثر النجاسة. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان, فأما الميتتان فالجراد والحوت, وأما الدمان فالكبد والطحال. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. والصحيح من هذا الحديث أنه موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. والصحابي إذا قال أحلت لنا فلا شك أنه يقصد أن الذي أحله لهم النبي عليه الصلاة والسلام, فهو وإن كان موقوف من قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إلا أن له حكم ماذا, حكم الرفع. وقال أحلت لنا ميتتان ودمان, فأما الميتتان فالجراد والحوت. الجراد سواء كان قتله الإنسان أو وجده ميتا فهو ميتة وحلال. والحوت المقصود به ماذا؟ المقصود به السمك, المقصود به السمك. فميتة البحر كما قال عليه الصلاة والسلام الحل ميتته, فالحوت هو السمك, ميتة البحر حلال. قال وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد من نوع من أنواع الدم وهو حلال أيضا. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه, فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. قال أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. فالذباب في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء, لكن شفاء من أي شيء؟ من الداء الموجود في الجناح الذي فيه الداء. فدواء هذا الجناح الذي فيه الداء موجود وشفاؤه موجود في الجناح الآخر. قال وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء, يعني أنه إذا سقط الذباب, إذا سقط سبحان الله ألهمه الله عز وجل أنه إذا سقط فإنه يسقط بالجناح الذي يكون فيه ماذا؟ فيه الداء. إذا سقط في الماء فإنه يسقط بالجناح الذي يقدم جناحه الذي فيه الداء. ولذلك أمر المسلم أن يغمسه لأن الجناح الذي يكون فيه الدواء يكون فوق, فأمر أن يغمسه حتى يخرج الشفاء من هذا الداء فينقي هذا الماء. طيب هذا إذا استساغه الإنسان, إذا استساغ الإنسان أن يشربه, لكن يجب عليه أن يغمسه, يجب عليه أن يغمسه لكي يحصل على ماذا؟ الطهارة, أو يحصل على نظافة هذا الماء، يحصل على نظافة هذا الماء، لا يجوز له أن يبقي هذا الماء الذي يكون فيه داء. قال: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. كانوا يقطعون إلية الشاة وهي حية، يريدون ماذا؟ الشحم أو الخروف أو نعم يريدون هذا الشحم، فكانوا يقطعون هذا الشحم منها وهي حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ما هو الميت؟ القطعة التي تقطع من البهيمة. لو أنه قطع من البهيمة ذراعها أو كسر ذراعها، هل يجوز له أن يأكل هذه القطعة إذا كانت هي حية؟ لا يجوز له أن يأكلها. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. والعلماء رحمهم الله تعالى أخذوا من هذا الحديث قاعدة، قالوا: ما أبين من حي فهو ميتته. هذه قاعدة، ما أبين أي ما قطع من حي فهو ميتته، فهو كميتته. طيب، ما أبين من حي فهو كميتته، هذا الذي يبان من الحي قد يكون هذا الحي الذي يقطع من هذا العضو قد يكون الإنسان، مثلا لو قطعت يده، قطعت يده، إصبعه قطعت، هذا المقطوع قطع من حي فهو كميتته، ما حكم هذا الإصبع؟ ما حكمه؟ نجس أو طاهر؟ أه؟ طاهر، لأن ميتة الإنسان طاهر أو نجس؟ الإنسان إذا مات فهو طاهر ليس بنجس، الغسل غسل الميت ليس للنجاسة وإنما هو للتعبد. فعندنا القاعدة ماذا تقول؟ ما أبين من حي فهو كميتته، كميتته. ننظر إلى ميتته طاهرة أو نجسة فنعطي هذا المقطوع حكم ميتته. طيب، ما قطع من الإنسان، ما قطع من الإنسان فهو كميتته، ميتة الإنسان ما حكمها؟ طاهرة أو نجسة؟ طاهرة. طيب، ما قطع من الحيوان من البهائم، قلنا كميتته، بهيمة الحيوان إذا ماتت نجسة أو طاهرة؟ نجسة. إذن هذا المقطوع ما حكمه؟ نجس أو طاهر؟ نجس. ما قطع من السمك، ما قطع من السمك وانت تصيد تيك الاسمسة نصة مقصوص، نصة الاسمسة مقصوص، نجسة أو طاهرة؟ لماذا؟ لأن ميتة السمك ماذا؟ طاهر، ميتة السمك طاهرة. إذن القاعدة: ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته. طيب، وبهذا القدر نكتفي إن شاء الله، وخلصنا إن شاء الله كتاب، الحمد لله، كتاب المياه. الأسبوع القادم إن شاء الله في باب الآنية، كتاب البيوع، كتاب البيوع. لأن الناس تحتاج إلى فقه أحكام المعاملات والمال والدرهم، خاصة كثير من المعاملات الآن دخلت على الناس يحتاجون فيها إلى معرفة الحلال من الحرام.
فضل.
زين، موجود بركة، خلّه. والله اللي بي حيها الله أشهد. زين، خله تمشي تمشي دو. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.